بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله في كتابه الصحيح، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. قال رحمه الله: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يعني إذا كان محدثا. قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، أي من الشعر. وقد سبق معنا أن الشعر مما يؤخذ من الحيوان وهو حي، يجز منه ولا تصل النجاسة إلى الشعر، لأنه منفصل عن مادة الحياة في الحيوان، بمعنى أنها لا تسر فيه النجاسة، فلا مانع أن تتخذ منه الحبال وتتخذ منه الخيوط التي يصلح بها الثياب ونحوها. وكذلك إذا غسل الشعر بالماء فالمتساقط منه طاهر، وأنه ليس بنجس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره بالماء. نعم. قوله: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، يعني ما يحصل منها من البلوى التي لا يمكن التحرز منها، وأن الكلب ربما ولغ في الماء، ولغ في الإناء من الماء، فيرى الزهري رحمه الله أن يتوضأ به. قال: إذا ولغ، قال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، يعني يتوضأ بالماء. ولهذا قال سفيان رحمه الله: هذا الفقه بعينه، أي أن الله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء، وهذا ماء موجود لكنه قد وقعت فيه نجاسة الكلب الذي ولغ منه. ولهذا قال سفيان رحمه الله: في النفس منه شيء، يعني الاقتصار على الوضوء بالماء الذي ولغ فيه الكلب، في النفس منه شيء، فيتوضأ لكونه ماء، ويتيمم لما حصل فيه من التغير. كذلك في شعر النبي صلى الله عليه وسلم والشعر عموما، لكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما له من الفضل والبركة، حتى كان يوم حجه وحلق رأسه في منى كانوا يأخذون من شعره، فمستقل ومستكثر، وكان أول من أخذ منه أبو طلحة. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. هل الأمر بدبغ جلد وشعر الحيوان المأكول اللحم لكي لا ينتن أم للنجاسة؟
إذا كان الحيوان ميتة فإنه يدبغ لتخفيف النجاسة، لأن في الجلد أشياء تعلق من لحمه، فيكون بهذا يعني استخدامه فيه مباشرة للنجاسة، لأن في الجلد أجزاء من اللحم، وأما الشعر فلا علاقة له بالنجاسة، الشعر يزال من الجلد لتطيبه واستكمال الانتفاع به. نعم،
أحسن الله عليكم ونفع بكم. قال رحمه الله: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وقال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرفه.
كان في حديث يا شيخ
قبله.
نعم، وقال أحمد بن شبيب.
أبعد عندي
بعد، تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي السفري عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
هذه الأحاديث في هذا الباب وهو ولوغ الكلب في الإناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله سبعا، وهذا دليل على وجوب الغسل، وأنه لا يطهر إلا بسبع غسلات، فلا بد من العدد ومن التتريب، لأن التتريب قد جاء في حديث آخر، فهنا ذكر الغسل فقط، ولعله لاستفاضة التتريب في الغسل استغنى بذكره بعدم بالإشارة إليه بالغسل وعدم ذكره في هذا الحديث. ثم ذكر ما تحصل به البلوى من مرور الكلاب في المساجد أو بولها فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرص على تطهير مكان البول أو المرور من المسجد، وهذا دليل على رفع الحرج، رحمك الله، على رفع الحرج عن المسلمين في هذه الأمور فيما عمت بها البلوى. لأن الحيوان لا تستطيع أن تتحكم فيه، فيبقى الأمر على الأصل وهي الطهارة. وأما في مسألة الصيد فالمسألة فيه واضحة، وهو أن الإنسان إذا أرسل كلبه المعلم يعني المدرب على الصيد، وأنه يكون عنده علم وخبرة، فهو أفضل من غيره من الكلاب. إذا أرسله صاحبه وذكر اسم الله عند إرساله، فإن وجد شيئا معه أكله وإن كان ميتا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد معه كلب آخر فإنه لا يأكل، وإنما سمى على كلبه ولم يسمى على الكلاب الأخرى. وكذلك إذا وجد فيه أكلا من الكلب، كلب الصيد، إذا وجد في الصيد جزءا مأكولا ولم يجد كلبا آخر فلا يأكل منه، لأنه ما أمسكه للصيد وإنما أمسكه لنفسه ليأكل منه. فيكون يعني الأكل من الصيد اشترط فيه أن لا يجد مع كلبه كلبا آخر، وأن لا يجد في الصيد أكلا من كلبه المعلم. نعم،
يعني السبب إن وجد من كلبه أكلا أنه نجسه؟
لا، أنه قتله يكون ميتا ولا يكون صيدا، إنما أمسكه لنفسه. أما الصيد المعلم لا، ما يأكل منه، يمسك الصيد ويأتي كما هو ماسكه، قد يكون حيا. نعم،
أحسن الله لك. والشاهد من حديث أبي هريرة أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش.
أي نعم،
على الباب.
هذا ما نسينا، ما ذكرناه، هذا في الحث على الرفق بالحيوان، وأن الخفة لا يجب غسله كغسل الإناء، وإنما جاء التعبد بغسل الإناء، لأن الخف ليس محلا للتطهر فيه. نعم،
أحسن الله عليكم. من أهل العلم أو من الناس من يقيس الأمر بالتسبيع في الغسل على نجاسة الخنزير، فهل هذا ثابت؟
يعني يقيس نجاسة الخنزير على الكلب،
على نجاسة الكلب، يقول لأنها أشد تنجيسا أو
صحيح، لأن الخنزير نجاسته يعني أغلظ من الكلب، فالكلب لا يأكل العذرة، وإنما أمر الناس أن يغسلوا الآنية من ولوغه تعبدا، ولما جاء في التماس العلة من أن له في لسانه داء لا يقتله إلا التراب والمبالغة في تطهيره، كذلك الخنزير لما عرف منه بأنه يأكل النجاسات، فيكون غسل الإناء منه قياسا على الكلب. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبول والدبر، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة للوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر بن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وفزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه.
في هذا الباب بيان أسباب الوضوء ومما يكون الوضوء والاغتسال. فأما الخارج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء يعني الاستنجاء، يوجب الاستنجاء والوضوء لانتقاض الوضوء يعني إعادة الوضوء. فإن كان الخارج من السبيلين ريح فإنه لا استنجاء عليه، وإنما يجب عليه الوضوء لأنه انتقض وضوءه. فالخارج من السبيلين ناقض للوضوء بأي حال، سواء كان موجبا للاستنجاء أو لم يكن موجبا. وأما الخارج من غير السبيلين من سائر البدن فلا يرى، يعني كثير من الفقهاء أو عامة الفقهاء لا يرون أن البدن أن الخارج من سائر البدن يجب منه الوضوء، فلا يجب الوضوء مما يطلع من الدم أو القيح، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصيبهم ذلك فلا يتوضؤون. قال: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، لأنه لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. قال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث أصغر أو أكبر، فالأكبر منه الاغتسال والأصغر منه الوضوء، لكن باب الاستنجاء لا يكون إلا فيما خرج من السبيلين من البول أو الغائط أو المذي أو الودي أو شيء له أثر في المخرج فإنه يستنجي منه. وأما الريح فلا استنجاء فيه، ويعاد الوضوء على كل حال في الخارج من السبيلين لا من غيرهما. فالفرق في وجوب الوضوء بين الخارج من السبيلين وغيرهما أن الخارج من السبيلين مهما كان فمنه الوضوء لانتقاضه به، وأما ما كان من سائر البدن فلا يوجب وضوءا ولا يوجب غسلا إذا كان عن الخارج دما أو قيحا أو نحو ذلك من أي مكان غير الفرجين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت يعني الضرطة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا في انتقاض الوضوء. قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث؟ يعني ما الشيء الذي يخل بطهارة العبد؟ فقال أبو هريرة: الصوت يعني الضرطة. فإذا حصل هذا فقد انتقض وضوء العبد، يجب عليه أن يعيد وضوءه. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: في العبد يجد كأنه أحدث، يخيل إليه بأنه أحدث. قال: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن هذا هو اليقين والطهارة متيقنة، وهذا الشك المتردد فيه الإنسان لا يرفع به اليقين، فلا يرفع اليقين إلا بيقين، لا يرفع ترفع الطهارة اليقينية أو المتيقنة إلا بحدث متيقن. أما ما كان من شك أو وسواس فلا يلتفت إليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر بن أبي عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش.
هذه المسألة في المذي وما يجب فيه، فسأل علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالواسطة، لأنه سحى أن يسأله، لأنه من الأمور التي تكون من مقدمات الجماع، ولكون بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عند علي السحى منه أن يسأله عن هذا الأمر الذي له علاقة بالجماع. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء، يعني فيه الاستنجاء والوضوء، لأنه انتقض الوضوء بكل حال، فالاستنجاء لكونه خرج من السبيلين أو أحدهما، والوضوء لأنه انتقض بهذا الخارج. ويبقى الأمر في الغسل أو الرش، وجاء في الأحاديث أنه ينضح، خذ كفا من ماء ثم انضح به ما حول فرجك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والنضح هو الرش خلاف الغسل، فلا يجب يعني في المذي غسل الثوب ولا عصره، لأنه نجاسة مخففة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمره بذلك.
هذا الحديث، هذا الأثر الذي أجاب فيه عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنه سئل إذا جامع الإنسان فلم يمني، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، ثم قال: سألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. وهذه المسألة فيما إذا لم يكن إيلاج، إذا لم يكن إيلاج في الفرج فهذا يكفي فيه الوضوء، لأنه لا بد أن يكون هناك إنذاء، فالمباشرة مباشرة الزوجة وهي مقدمات الجماع هذه مظنة انتقاض الوضوء ومظنة الإمذاء الذي هو من موجبات الوضوء. وأما إذا حصل إيلاج والتقى الختانان فهذا فيه نص آخر، إذا التقى الختان، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. ولما جاء أبو موسى رضي الله تعالى عنه إلى أم المؤمنين عائشة قال لها: جئتك من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أهمهم، وأستحي أن أقابلك به. قالت: ما كنت سائلا أمك عنه فسأله. قال: الرجل يجامع أهله ولا ينزل. فقالت: على الخبير سقطت، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلنا. فهذا دليل على أن العلاج ولو لم يمني يجب منه الغسل، وأن الجماع يعني المباشرة دون الفرج بدون علاج أنه لا يجب الغسل إلا إذا أمنى، فقد يباشر ويمني بدون علاج، وقد يولج ولا يمني، ولكل مسألة حكمها. فأما الإمناء فيجب منه الغسل سواء أولج أو لم يولج، وأما عدم الإمناء فإن كان فيه علاج ففيه غسل للنص، وإن لم يكن فيه علاج ولم يكن إمناء فالوضوء. وهذا يفسر به هذا الكلام الذي قاله عثمان رضي الله عنه وقاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو يكون هذا قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها وجب الغسل، يعني كناية عن الجماع عن الإيلاج. نعم.
أحسن الله عليكم، الفرق بين الودي والمذي.
الودي سائل أبيض، المذي والمني.
الودي والمذي.
المذي والودي كلاهما خارج من الفرج، فأما المذي فإنه يخرج مع الملاعبة والمداعبة والمباشرة أو تذكر الجماع أو الحديث عن الجماع فيحصل منه الإمذاء، وهذا يوجب الاستنجاء. والودي سائل أبيض يخرج بغير تذكر للجماع، وقد يكون خارجا من إجهاد البدن فيخرج الودي كأن يكون عند الإنسان إمساك أو شيء من هذا فيسبق البول سائل أبيض، وهذا أيضا نجس يغسل كما يغسل البول. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق هو ابن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال: حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
في هذا الحديث بيان أن الإنسان إذا جامع ولم ينزل أنه ليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء، ولهذا فلعل في ذلك تيسير على الإنسان أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا أمنى. نعم.
أحسن الله عليكم، نقول أن هذه نصوص منسوخة بما ذكرت إذا التقى الختانان.
إذا لم يمكن يعني الجمع بين النصوص فهذا يقال بأنه منسوخ بحديث المعالجة والإيلاج. وفعل قول عائشة رضي الله تعالى عنها بيانا لحالها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا يعني يفهم منه التعارض بينه وبين إذا حديث إذا جلس بين شعبها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وجاء يعني التعبير في هذا الأمر بألفاظ: إذا جاوز الختان الختان، إذا مس الختان الختان. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يوضئ صاحبه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
في هذا الباب جواز الاستعانة بالرجل في الوضوء، وهذا ما حكاه أسامة بن زيد عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من عرفة إلى مزدلفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، وهذا من باب الاستعانة في الوضوء، وأنه لا يؤثر ذلك على صحة الوضوء. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة أتصلي؟ فقال المصلى أمامك، يعني في مزدلفة. وهكذا في الحديث الثاني حديث المغيرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح خفين، فهذا يفهم منه جواز الاستعانة بالغير على طهارة الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوساد واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
في هذا الحديث الذي عاش فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها، ورمك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خواصه. فهذه القصة التي حكاها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة حتى في هيئته مع أهله، وأنه اضطجع رضي الله تعالى عنه في عرض الوساد يعني في رأس الفراش، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله حتى إذا انتصف الليل قام إلى شن معلق، والمراد بالشن هي الدلو التي فيها الماء، فتوضأ منها فأحسن الوضوء. قبل ذلك مسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، ثم قام إلى شن معلقة توضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، يعني ما نام تلك الليلة، بات في رحلة العلم، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ووضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. وهذا فيه مداعبة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا من العمل اليسير الذي لا يبطل الصلاة. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني 12 ركعة، ثم أوتر يعني بركعة، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين يعني سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بوضوء الليل، بوضوء صلاة الليل، ولم يتوضأ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قد ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم.
أحسن الله عليكم في قوله، قول منصور على إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمامات، هل هي المغاسل الجماعية؟
قد يقصد بالحمام هو مكان التطهر، وتسمى المراحيض، وقد يقصد به مكان قضاء الحاجة. فأما قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة المعد لقضاء الحاجة من بول أو غائط أو أثناء قضاء الحاجة، فلا يجوز قراءة القرآن حتى من المحفوظ، ما يجوز. وأما إذا كان الحمام فيه مغاسل وفيه أماكن لم تكن لقضاء الحاجة، فلا مانع من قراءة القرآن في ذلك المكان أو كتابة شيء منه. كذلك التسليم، إذا كان الإنسان على قضاء حاجته وسلم عليه أحد، قال: إن كان عليهم إزار فسلم، يعني إذا كان القاضي للحاجة متزرا، كان يكون مثلا قد بال واستنجى وستر عورته أو لم يكن مغتسلا، فسلم عليه إذا كان مستور العورة، وإلا فلا تسلم، يعني إذا كان مكشوف العورة فلا تسلم عليه، لأنه في حال قضاء حاجة، وهذا لا يتناسب معه رد السلام. نعم. في هذا الوصف لا ينبغي أن يذكر فيه الله جل وعلا، ولهذا يجب عليه أن يسمي عند الدخول، إذا سمى عند الدخول كفاه عن التسمية عند الوضوء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل،
المثقل،
من الغشي المثقل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شهاب بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدها عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أن نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
في هذا الأثر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وكان الناس يصلون صلاة الكسوف، جاءت وعائشة تصلي تقول فقلت لا ما للناس يصلون في هذا الوقت يعني في غير وقت الصلاة، فأشارت عائشة بيدها نحو السماء وقالت مع الإشارة سبحان الله لتلفت يعني انتباه أختها لأنها لما سبحت عرفت أن في الأمر شيء، فقالت أسماء رضي الله تعالى عنها آية يعني شيء حدث، قالت يعني أشارت عائشة برأسها أي نعم، وهذا أيضا من الأعمال التي لا تبطل الصلاة، إشارة باليد الإشارة بالرأس حتى يفهم المخاطب هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. ثم تقول رضي الله تعالى عنها حتى تجلاني الغشي يعني الإغماء، فجعلت أصب الماء على رأسي، وهذا دليل على أن من أغمي عليه فإنه يصب الماء عليه يغتسل منه، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض مرضه أنه حضرت الصلاة وهو متعب فسأل هل صلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك، فقام فأغمي عليه فدعا بمخضب فيه ماء فاغتسل منه، ثم سأل أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك، فقام ليصلي فأغمي عليه فاغتسل مرة ثانية، وهذا دليل على أن الإغماء يشرع فيه الاغتسال، وهذا الحديث يدل عليه قول أسماء رضي الله تعالى عنها جعلت أصب الماء فوق رأسي فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه، وهذا مما ينبغي أن يؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إذا صلى الكسوف أو الخسوف أن يعظ الناس بهذه الآيات، وأنها من الأشياء التي يذكر الله بها العباد. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر لأنه علمه في تلك الحادثة، وأن الإنسان يسأل في قبره يفتن في قبره، فأما المؤمن فإنه يوفق للإجابة، وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني يردد شيئا لا يفهمه، وهو دليل على أنه ما رفع بذلك رأسا ولا اهتم به ولا دخل الإيمان في قلبه. نعم
كفي
حتى ما نثقل على الجماعة.
أحسن الله عليكم ونفع بكم بعلمكم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 16.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله في كتابه الصحيح، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
نعم.
قال رحمه الله: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة، قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يعني إذا كان محدثا. قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، أي من الشعر. وقد سبق معنا أن الشعر مما يؤخذ من الحيوان وهو حي، يجز منه ولا تصل النجاسة إلى الشعر، لأنه منفصل عن مادة الحياة في الحيوان، بمعنى أنها لا تسري فيه النجاسة، فلا مانع أن تتخذ منه الحبال وتتخذ منه الخيوط التي يصلح بها الثياب ونحوها. وكذلك إذا غسل الشعر بالماء فالمتساقط منه طاهر، وأنه ليس بنجس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره بالماء. نعم. قوله: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، يعني ما يحصل منها من البلوى التي لا يمكن التحرز منها، وأن الكلب ربما ولغ في الماء، ولغ في الإناء من الماء، فيرى الزهري رحمه الله أن يتوضأ به. قال: إذا ولغ قال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، يعني يتوضأ بالماء. ولهذا قال سفيان رحمه الله: هذا الفقه بعينه، أي أن الله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء، وهذا ماء موجود لكنه قد وقعت فيه نجاسة الكلب الذي ولغ منه. ولهذا قال سفيان رحمه الله: في النفس منه شيء، يعني الاقتصار على الوضوء بالماء الذي ولغ فيه الكلب، في النفس منه شيء، فيتوضأ لكونه ماء، ويتيمم لما حصل فيه من التغير. كذلك في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والشعر عموما، لكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما له من الفضل والبركة، حتى كان يوم حجه وحلق رأسه في منى كانوا يأخذون من شعره، فمستقل ومستكثر، وكان أول من أخذ منه أبو طلحة. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم. هل الأمر بدبغ جلد وشعر الحيوان المأكول اللحم لكي لا ينتن أم للنجاسة؟
إذا كان الحيوان ميتة فإنه يدبغ لتخفيف النجاسة، لأن في الجلد أشياء تعلق من لحمه، فيكون بهذا يعني استخدامه فيه مباشرة للنجاسة، لأن في الجلد أجزاء من اللحم، وأما الشعر فلا علاقة له بالنجاسة، الشعر يزال من الجلد لتطيبه واستكمال الانتفاع به. نعم،
أحسن الله عليكم ونفع بكم. قال رحمه الله: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرفه.
هذا في حديث يا شيخ
قبله.
نعم، وقال أحمد بن شبيب.
أبعد عندي.
بعد، تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي السفري عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
هذه الأحاديث في هذا الباب وهو ولوغ الكلب في الإناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله سبعا، وهذا دليل على وجوب الغسل، وأنه لا يطهر إلا بسبع غسلات، فلا بد من العدد ومن التتريب، لأن التثريب قد جاء في حديث آخر، فهنا ذكر الغسل فقط، ولعله لاستفاضة التثريب في الغسل استغنى بذكره بعدم بالإشارة إليه بالغسل وعدم ذكره في هذا الحديث. ثم ذكر ما تحصل به البلوى من مرور الكلاب في المساجد أو بولها فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرص على تطهير مكان البول أو المرور من المسجد، وهذا دليل على رفع الحرج، رحمك الله، على رفع الحرج عن المسلمين في هذه الأمور فيما عمت بها البلوى، لأن الحيوان لا تستطيع أن تتحكم فيه، فيبقى الأمر على الأصل وهي الطهارة. وأما في مسألة الصيد فالمسألة فيه واضحة، وهو أن الإنسان إذا أرسل كلبه المعلم يعني المدرب على الصيد، وأنه يكون عنده علم وخبرة، فهو أفضل من غيره من الكلاب. إذا أرسله صاحبه وذكر اسم الله عند إرساله، فإن وجد شيئا معه أكله وإن كان ميتا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد معه كلب آخر فإنه لا يأكل، وإنما سمى على كلبه ولم يسمى على الكلاب الأخرى. وكذلك إذا وجد فيه أكلا من الكلب، كلب الصيد، إذا وجد في الصيد جزءا مأكولا ولم يجد كلبا آخر فلا يأكل منه، لأنه ما أمسكه للصيد وإنما أمسكه لنفسه ليأكل منه، فيكون يعني الأكل من الصيد اشترط فيه ألا يجد مع كلبه كلبا آخر، وألا يجد في الصيد أكلا من كلبه المعلم. نعم،
يعني السبب إن وجد من كلبه أكلا أنه نجسه؟
لا، أنه قتله يكون ميتا ولا يكون صيدا، إنما أمسكه لنفسه. أما الصيد المعلم لا، ما يأكل منه، يمسك الصيد ويأتي كما هو ماسكه، قد يكون حيا. نعم،
أحسن الله لك. والشاهد من حديث أبي هريرة أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش.
أي نعم،
على الباب.
هذا ما نسينا، ما ذكرناه، هذا في الحث على الرفق بالحيوان، وأن الخفة لا يجب غسله كغسل الإناء، وإنما جاء التعبد بغسل الإناء، لأن الخف ليس محلا للتطهر فيه. نعم،
أحسن الله عليكم. من أهل العلم أو من الناس من يقيس الأمر بالتسبيع في الغسل على نجاسة الخنزير، فهل هذا ثابت؟
يعني يقيس نجاسة الخنزير على الكلب،
على نجاسة الكلب، يقول لأنها أشد تنجيسا أو
صحيح، لأن الخنزير نجاسته يعني أغلظ من الكلب، فالكلب لا يأكل العذرة، وإنما أمر الناس أن يغسلوا الآنية من ولوغه تعبدا، ولما جاء في التماس العلة من أن له في لسانه داء لا يقتله إلا التراب والمبالغة في تطهيره، كذلك الخنزير لما عرف منه بأنه يأكل النجاسات، فيكون غسل الإناء منه قياسا على الكلب. نعم،
أسأل الله عليكم. قال رحمه الله: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبول والدبر، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة للوضوء. وقال الحسن إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر بن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه.
في هذا الباب بيان أسباب الوضوء ومما يكون الوضوء والاغتسال. فأما الخارج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء يعني الاستنجاء, يوجب الاستنجاء والوضوء لانتقاض الوضوء يعني إعادة الوضوء. فإن كان الخارج من السبيلين ريح فإنه لا استنجاء عليه وإنما يجب عليه الوضوء لأنه انتقض وضوءه. فالخارج من السبيلين ناقض للوضوء بأي حال سواء كان موجبا للاستنجاء أو لم يكن موجبا. وأما الخارج من غير السبيلين من سائر البدن فلا يرى يعني كثير من الفقهاء أو عامة الفقهاء لا يرون أن البدن أن الخارج من سائر البدن يجب منه الوضوء. فلا يجب الوضوء مما يطلع من الدم أو القيح كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصيبهم ذلك فلا يتوضؤون. قال إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه لأنه لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. قال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث أصغر أو أكبر, فالأكبر منه الاغتسال والأصغر منه الوضوء. لكن باب الاستنجاء لا يكون إلا فيما خرج من السبيلين من البول أو الغائط أو المذي أو الودي أو شيء له أثر في المخرج فإنه يستنجي منه. وأما الريح فلا استنجاء فيه ويعاد الوضوء على كل حال في الخارج من السبيلين لا من غيرهما. فالفرق في وجوب الوضوء بين الخارج من السبيلين وغيرهما أن الخارج من السبيلين مهما كان فمنه الوضوء لانتقاضه به به, وأما ما كان من سائر البدن فلا يوجب وضوءا ولا يوجب غسلا إذا كان عن الخارج دما أو قيحا أو نحو ذلك من أي مكان غير الفرجين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا في انتقاض الوضوء. قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يعني ما الشيء الذي يخل بطهارة العبد؟ فقال أبو هريرة الصوت يعني الضرطة فإذا حصل هذا فقد انتقض وضوء العبد، يجب عليه أن يعيد وضوءه. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: في العبد يجد كأنه أحدث، يخيل إليه بأنه أحدث. قال: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن هذا هو اليقين والطهارة متيقنة، وهذا الشك المتردد فيه الإنسان لا يرفع به اليقين، فلا يرفع اليقين إلا بيقين، لا يرفع ترفع الطهارة اليقينية أو المتيقنة إلا بحدث متيقن، أما ما كان من شك أو وسواس فلا يلتفت إليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر بن أبي عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن حنفية قال: قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش.
هذه المسألة في المذي وما يجب فيه، فسأل علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالواسطة، لأنه سحى أن يسأله، لأنه من الأمور التي تكون من مقدمات الجماع، ولكون بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عند علي السحى منه أن يسأله عن هذا الأمر الذي له علاقة بالجماع. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء، يعني فيه الاستنجاء والوضوء، لأنه انتقض الوضوء بكل حال، فالاستنجاء لكونه خرج من السبيلين أو أحدهما، والوضوء لأنه انتقض بهذا الخارج. ويبقى الأمر في الغسل أو الرش، وجاء في الأحاديث أنه ينضح: خذ كفا من ماء ثم انضح به ما حول فرجك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنضح هو الرش خلاف الغسل، فلا يجب يعني في المذي غسل الثوب ولا عصره، لأنه نجاسة مخففة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمره بذلك.
هذا الحديث، هذا الأثر الذي أجاب فيه عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنه سئل إذا جامع الإنسان فلم يمني، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، ثم قال: سألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. وهذه المسألة فيما إذا لم يكن إيلاج، إذا لم يكن إيلاج في الفرج فهذا يكفي فيه الوضوء، لأنه لا بد أن يكون هناك إمذاء، فالمباشرة مباشرة الزوجة وهي مقدمات الجماع هذه مظنة انتقاض الوضوء ومظنة الإمذاء الذي هو من موجبات الوضوء. وأما إذا حصل إيلاج والتقى الختانان فهذا فيه نص آخر، إذا التقى الختان، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها وجب الغسل. ولما جاء أبو موسى رضي الله تعالى عنه إلى أم المؤمنين عائشة قال لها: جئتك من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أهمهم، وأستحي أن أقابلك به. قالت: ما كنت سائلا أمك عنه فسأله. قال: الرجل يجامع أهله ولا ينزل. فقالت: على الخبير سقطت. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلنا. فهذا دليل على أن الإيلاج ولو لم يمني يجب منه الغسل، وأن الجماع يعني المباشرة دون الفرج بدون إيلاج أنه لا يجب الغسل إلا إذا أمنى، فقد يباشر ويمني بدون إيلاج، وقد يولج ولا يمني، ولكل مسألة حكمها. فأما الإمناء فيجب منه الغسل سواء أولج أو لم يولج، وأما عدم الإمناء فإن كان فيه إيلاج ففيه غسل للنص، وإن لم يكن فيه إيلاج ولم يكن إمناء فالوضوء. وهذا يفسر به هذا الكلام الذي قاله عثمان رضي الله عنه وقاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو يكون هذا قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل، يعني كناية عن الجماع عن الإيلاج. نعم.
أحسن الله عليكم، الفرق بين الودي والمذي.
الودي سائل أبيض، المذي والمني.
الودي والمذي.
المذي والودي كلاهما خارج من الفرج، فأما المذي فإنه يخرج مع الملاعبة والمداعبة والمباشرة أو تذكر الجماع أو الحديث عن الجماع فيحصل منه الإمذاء، وهذا يوجب الاستنجاء. والودي سائل أبيض يخرج بغير تذكر للجماع، وقد يكون خارجا من إجهاد البدن فيخرج الودي، كأن يكون عند الإنسان إمساك أو شيء من هذا فيسبق البول سائل أبيض، وهذا أيضا نجس يغسل كما يغسل البول. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق هو ابن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال: حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
في هذا الحديث بيان أن الإنسان إذا جامع ولم ينزل أنه ليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء، ولهذا فلعل في ذلك تيسير على الإنسان أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا أمنى. نعم.
أحسن الله عليكم، نقول أن هذه نصوص منسوخة بما ذكرت إذا التقى الختانان.
إذا لم يمكن يعني الجمع بين النصوص فهذا يقال بأنه منسوخ بحديث المعالجة والإيلاج. وفعل قول عائشة رضي الله تعالى عنها بيانا لحالها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا يعني يفهم منه التعارض بينه وبين إذا جلس بين شعبها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وجاء يعني التعبير في هذا الأمر بألفاظ: إذا جاوز الختان الختان، إذا مس الختان الختان. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يوضئ صاحبه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
في هذا الباب جواز الاستعانة بالرجل في الوضوء، وهذا ما حكاه أسامة بن زيد عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من عرفة إلى مزدلفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. وهذا من باب الاستعانة في الوضوء، وأنه لا يؤثر ذلك على صحة الوضوء. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة: أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك، يعني في مزدلفة. وهكذا في الحديث الثاني، حديث المغيرة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين. فهذا يفهم منه جواز الاستعانة بالغير على طهارة الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. وقال حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوساد، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
في هذا الحديث الذي عاش فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها، ورمك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خواصه. فهذه القصة التي حكاها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة حتى في هيئته مع أهله، وأنه اضطجع رضي الله تعالى عنه في عرض الوساد يعني في رأس الفراش، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله حتى إذا انتصف الليل قام إلى شن معلق، والمراد بالشن هي الدلو التي فيها الماء، فتوضأ منها فأحسن الوضوء. قبل ذلك مسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، ثم قام إلى شن معلقة توضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، يعني ما نام تلك الليلة، بات في رحلة العلم، فصنعت مثل ما صنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ووضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. وهذا فيه مداعبة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا من العمل اليسير الذي لا يبطل الصلاة. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني 12 ركعة، ثم أوتر يعني بركعة، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين يعني سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بوضوء الليل، بوضوء صلاة الليل، ولم يتوضأ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قد ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم.
أحسن الله عليكم في قوله، قول منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمامات، هل هي المغاسل الجماعية؟
قد يقصد بالحمام هو مكان التطهر وتسمى المراحيض، وقد يقصد به مكان قضاء الحاجة. فأما قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة المعد لقضاء الحاجة من بول أو غائط أو أثناء قضاء الحاجة، فلا يجوز قراءة القرآن حتى من المحفوظ، ما يجوز. وأما إذا كان الحمام فيه مغاسل وفيه أماكن لم تكن لقضاء الحاجة، فلا مانع من قراءة القرآن في ذلك المكان أو كتابة شيء منه. كذلك التسليم، إذا كان الإنسان على قضاء حاجته وسلم عليه أحد، قال إن كان عليهم إزار فسلم، يعني إذا كان القاضي للحاجة متزرا، كان يكون مثلا قد بال واستنجى وستر عورته أو لم يكن مغتسلا، فسلم عليه إذا كان مستور العورة، وإلا فلا تسلم، يعني إذا كان مكشوف العورة فلا تسلم عليه، لأنه في حال قضاء حاجة، وهذا لا يتناسب معه رد السلام. نعم. في هذا الوصف لا ينبغي أن يذكر فيه الله جل وعلا، ولهذا يجب عليه أن يسمي عند الدخول، إذا سمى عند الدخول كفاه عن التسمية عند الوضوء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
المثقل
من الغشي المثقل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شهاب بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدها عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
في هذا الأثر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وكان الناس يصلون صلاة الكسوف، جاءت وعائشة تصلي، تقول: فقلت لا ما للناس يصلون في هذا الوقت، يعني في غير وقت الصلاة. فأشارت عائشة بيدها نحو السماء وقالت مع الإشارة: سبحان الله، لتلفت يعني انتباه أختها، لأنها لما سبحت عرفت أن في الأمر شيء. فقالت أسماء رضي الله تعالى عنها: آية؟ يعني شيء حدث؟ قالت يعني أشارت عائشة برأسها: أي نعم. وهذا أيضا من الأعمال التي لا تبطل الصلاة، إشارة باليد، الإشارة بالرأس حتى يفهم المخاطب، هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. ثم تقول رضي الله تعالى عنها: حتى تجلاني الغشي، يعني الإغماء، فجعلت أصب الماء على رأسي. وهذا دليل على أن من أغمي عليه فإنه يصب الماء عليه، يغتسل منه. وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض مرضه، أنه حضرت الصلاة وهو متعب، فسأل: هل صلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فقام فأغمي عليه، فدعا بمخضب فيه ماء فاغتسل منه، ثم سأل: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فقام ليصلي فأغمي عليه فاغتسل مرة ثانية. وهذا دليل على أن الإغماء يشرع فيه الاغتسال، وهذا الحديث يدل عليه. قول أسماء رضي الله تعالى عنها: جعلت أصب الماء فوق رأسي، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنى عليه. وهذا مما ينبغي أن يؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان إذا صلى الكسوف أو الخسوف أن يعظ الناس بهذه الآيات، وأنها من الأشياء التي يذكر الله بها العباد. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، لأنه علمه في تلك الحادثة، وأن الإنسان يسأل في قبره، يفتن في قبره. فأما المؤمن فإنه يوفق للإجابة، وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني يردد شيئا لا يفهمه، وهو دليل على أنه ما رفع بذلك رأسا ولا اهتم به ولا دخل الإيمان في قلبه. نعم،
كفي
حتى ما نثقل على الجماعة.
أحسن الله عليكم، نفع بكم وبعلمكم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.